بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد بدأنا في الأمس في كتاب الجنائز، قال: ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكد. ولقد أكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقد ورد عن سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال: أسلم. عند ذلك نظر إلى أبيه، يقول سيدنا أنس: فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا معنى المريض آكد. بعد ذلك شرع الشيخ في آداب المحتضر، وما ينبغي علينا أن نعامل من يحتضر، أي من يحضره الموت ويبدأ بأماراته. قال الشيخ: ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح. عندما نقول محتضر، أي إنه ما زال على قيد الحياة وقد حضره الموت، يعني سيموت بين ساعة وأخرى، وهنالك علامات للموت. وعندما نفعل هذا الأمر يكون هذا الشخص ما زال على قيد الحياة ولم يمت. ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح، هذا إذا تمكنا من ذلك الأمر. كالذي نضعه في القبر، كيف نضع الميت في القبر؟ نضعه على جنبه الأيمن، وبعد ذلك صدره متوجه إلى القبلة، ورأسه إلى جهة الغرب، ورجلاه إلى جهة الشرق. هكذا يطلب منا أن نفعل، وهذه الجهة هي أفضل الجهات في هذه الحياة الدنيا. طبعا هذا الكلام شرق وغرب بالنسبة إلينا في بلادنا، قد يختلف ذلك، فالقبلة في بلادنا تتجه إلى الجنوب، في الهند يتجهون إلى القبلة غربا، في السودان يتجهون شرقا، في اليمن يتجهون شمالا، هذا يختلف. المهم نحن نقول: يضجع هذا المحتضر أو المحتضر بالموت لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح. فإن تعذر لضيق مكان ونحوه، لم نستطع أن نفعل ذلك، ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة. يعني بعض الناس ربما كان في غرفة ضيقة لا نستطيع أن نفعل ذلك، فإننا نستطيع أن نجعل ذلك الميت أو الذي حضره الموت على قفاه، أي على ظهره، يرفع رأسه قليلا ليتجه برأسه إلى القبلة، بينما يكون أخمصاه إلى جهة القبلة، يعني رجلاه إلى جهة القبلة تماما، يرفع رأسه من أجل أن يظهر أن ذلك الأمر أو أن ذلك الشخص قد توجه إلى القبلة، لذلك يكون رأسه أعلى من رجليه، وكل هذا الأمر متوجه إلى القبلة. ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة. قال بعد ذلك: ويلقن الشهادة بلا إلحاح. تلقين الشهادة أن نذكر هذا الإنسان الذي يحضره الموت الآن أن يقول لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من قرب من الموت هذه الشهادة أن يقول لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا نفعل ذلك بإلحاح، لذلك قال الشيخ: بلا إلحاح، ولا نقول له قل لا إله إلا الله، ولكن نفعل شيئا حسنا، ما رأيكم أن نذكر الله سبحانه وتعالى أفضل من الكلام مثلا؟ فنبدأ جميعا ونأخذ سبحة مثلا، فنقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا الإنسان الذي حضرته الوفاة يشاركنا في هذه الأذكار، بعد ذلك يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يقول لا إله إلا الله. قولوا له وقولوا للحاضرين، ذكر الله ذكر مبارك، فأفضل ما يستطيع الإنسان أن يفعله في هذه الحياة الدنيا أن يوحد الله تبارك وتعالى. كذلك هذا الذي يريد أن يقول له ويأمره بالذكر ينبغي أن لا يكون بينه وبينه شيء. مثلا إذا كان هذا وارثا فيقال مثلا إنه مستعجل على إرثه ويريد أن يموت، هنالك علاقة مثلا بينه وبين الميت، علاقة إرث، أو كانت هنالك عداوة، أو كان هنالك حسد، أو يعني شيء من هذه الأمور. لذلك ينبغي أن يفعل ذلك بعض الناس الذين لا يتصفون بهذه الصفة. هذا لا يعني أن الوارث لا يقول ابن لا يقول لوالده لا إله إلا الله، لا، ولكن إذا كان هذا الأمر يشوبه ما بين الناس أن يقال هذا مستعجل على موته مثلا، حتى فليفعلها بعض الناس الذين يزورون هذا الميت أو هذا المحتضر، لذلك بعد ذلك يقول لا إله إلا الله. كذلك الميت يفتتن في قبره، ولذلك يطلب منا أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله. قد يأتي الشيطان ويأتيه، يقال إن الذي يكون في النزاع يحتاج إلى ماء، فاعرضوا عليه الماء واسقوه من هذا الماء البارد، فربما يعرض عليه الشيطان ويأتيه بماء زلال يريه إياه وأنتم لا ترون ذلك، ويقول الشيطان قل لا إله غيري حتى نسقيك من هذا الماء. فمن الأفضل هنا أن نعطي هذا، نلقن بشيء من الماء القليل ونحن نذكره ونحن نقرأ عليه سورة ياسين. لا كما يفعل الناس، أغلب الناس يقرؤون سورة ياسين على الموتى الذين ماتوا، المراد الآن على من حضره الوفاة إلى الآن لم تخرج روحه، نقرأ عنده سورة ياسين. وفي سورة ياسين تذكر أحوال القيامة وأحوال البعث والحساب والنشر إلى غير ذلك، فينبغي على المؤمن دائما أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. وقد ورد عندما يأخذ الإنسان كتابه بيمينه ماذا يقول؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، معنى ظننت إن إني متيقن، تيقنت أني ملاق حسابي. لذلك قال الشيخ وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، يعني هذا الإنسان المؤمن يظن بالله تبارك وتعالى ظنا حسنا أن الله يرحم وأن الله يغفر وأن الله يتجاوز عن السيئات، وهو يكون طامعا في رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك في هذا الأمر أن يتوجه الإنسان بصالح أمره إلى الله تبارك وتعالى. هو في هذا الأمر دائما نقرأ عليه من الآيات سوى سورة ياسين، ربما يطول ذلك الأمر، فدائما علاقتنا بذكر الله تبارك وتعالى، علاقتنا بالطمع برحمة الله سبحانه وتعالى، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إلى غير ذلك من الأمور. فإذا ما مات وفاضت روحه وأسلم نفسه إلى خالقه وبارئه، ما هو أول عمل نقوم به؟ نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أبي سلم وقد شق بصر، فأغمضه صلى الله عليه وسلم وقال إن الروح إذا قبض، يعني إذا قبض هذا الإنسان ماذا فعل؟ قال تبعه البصر، أي هذا البصر يتبع الروح، لذلك ترى أن الميت يشخص ببصره إلى السماء. وقد فعل سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى وقد أغمض عيني النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال؟ فداك أبي وأمي، طبت حيا وميتا يا سيدي يا رسول الله، وأغمض له عينه. إذن هذا الأمر فعله الصحابة الكرام، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مات غمض وشد لحياه بعصابة. طبعا هذا اللحى يقال لحى البعير، وهو العظم الذي يكون في أسفل الوجه، وهذا مما يتحرك الإنسان، يحرك حنكه الأسفل لحياه من أجل أن يتكلم. فترى أن هذه الحركة التي يقوم بها، فإذا ما مات عند ذلك يفتح فمه، فإذا فتح فمه، والآن نتركه قليلا حتى نتأكد أنه مات وأنه انتقل إلى الله حتما، أنه ليس في غيبوبة. ولذلك الأمر الذي يفعل الآن في المدن، وهو التحقق من الموت وأن هذا الإنسان قد مات فعلا عن طريق طبيب، فهذا شيء حسن. أما في بعض الأماكن كالبدو والقرى فإنهم يتركونه لفترة من الزمن، يعرفون أنه فعلا قد مات. ربما يكون بعض الناس في سبات، وبعد ذلك يظن الناس جميعا أنه قد مات. وقد رأيت ذلك بأم عيني، لقنت بعض الناس الشهادة، وبعد أن تكلم بها رأيته قلت إنه مات، وبعد ذلك استدعيت طبيبا، وهذا الطبيب قلت الأولى أن نعرف ذلك عن طريق ذلك الطبيب، فقال إنه في سبات شديد. ثم بعد ذلك جلس في العناية المشددة لفترة معينة، ثم قام وعاش بعدها أكثر من سنة، ثم بعد ذلك توفي. إذن المسألة ليست مباشرة والله، قلنا في أنفسنا مات، تعرف هنالك علامات للموت، واليوم الطبيب هو الذي يستطيع أن يحكم حتما أنه مات. طبعا نحن لنا علامات لكن قد نخطئ فيها، فإذا وجد أهل الخبرة في ذلك وهم الذين حكموا في ذلك الأمر فهذا أولى بكثير. لذلك قالوا حتى يتيقن من موته نتركه، يعني لا نباشر مباشرة إلى غسله وتكفينه ودفنه. أما إذا حكمنا أنه مات، في بعض البلاد قوانينها تحكم أنه لا يمكن أن يدفن إلا بعد موته ب24 ساعة مثلا، هذا من أجل التأكد من الموت أو لبعض الأمور الأخرى. نحن نتكلم في شريعتنا، في شريعتنا التحقق من الموت، فلان مات عند ذلك نقوم بتجهيزه. إذا ما مات فتح إذن فمه، نخشى في هذه اللحظة أن يدخل بعض الهوام، يعني ربما بعض الحشرات، لأنه صار جثة هامدة، فقد يدخل بعض الحشرات إلى فمه ومنظره ليس بالحسن، فيأتون بشيء من الخرق، مثلا قطعة من القماش يجعلونها تحت فمه، وبعد ذلك يشدونها إلى رأسه، بذلك يكون فمه قد أغلق تماما. عند ذلك بدأنا بالمسألة التالية، وشد لحياه بعصابة ولينت مفاصله حتى لا يتيبس تماما. نأتي إلى الأصابع مثلا فنحركها، ثم نأتي إلى الرسغ نحركه، ثم إلى المفاصل نحركها، وهكذا نحرك اليد يعني من الأعلى من الكتف، ثم نحرك الرجل كذلك حتى لا ييبس على شكل معين، وبعد ذلك لا نستطيع، لا نريد أن نؤذي الميت، فيؤذي الميت ما يؤذي الحي تماما. لذلك قال الشيخ ولينت مفاصله. نعم. بعد ذلك قال وستر جميع بدنه بثوب خفيف. طبعا الأفضل أن تنزع عنه ملابسه التي كانت عليه، ولا يبقى إلا ثوب خفيف يوضع عليه ليستر العورة. بعض البلاد، من المؤسف، بعض البلاد الإسلامية لا تهتم بهذا الأمر لكثرة الجهل بها، وربما أمام الناس، يعني هي بلد من البلاد المتقدمة يعني أحيانا، فربما في بلدنا ولكثرة العلماء وتنبيههم فإننا نرى الميت أنه يستر، لكن يوجد عيب عندنا أن الناس يحبون أن يقفوا على المغتسل، وهذا أمر عيب، أمر لا سنة فيه، هذا الأمر فيه سوء، لأن الميت إنما يريد. الآن أرأيت إذا إنسان يدخل مع إنسان آخر إلى مستحمه، إذن باعتبار أن الميت الآن بحاجة إلى من يغسله فقط، من يغسل ومن يعاونه. أما أن نجتمع عليه وأن نذكر الله، ليس هذا حلقة ذكر ولا حلقة عبادة. الآن عملنا هو أن ننظف هذا الميت وأن نغسله وأن نستره، لذلك الدخول إلى هذه الغرفة، لذلك قالوا نتأدب، نجعلها في غرفة تحت سقف لا نجعلها تحت السماء. إذن من البداية نبدأ بالستر. الستر عورة هذا الميت كعورة الحي، من سترته إلى ركبته، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى بذلك الأمر. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي وألقي عليه ثوب حبر، ثوب من قطن خفيف صلوات الله وسلاماته عليه، وستر جميع بدنه بثوب خفيف ووضع على بطنه شيء ثقيل. يعني غالبا الإنسان في هذه الحالة إذا خاصة إذا كان الطعام في بطنه وكان يعني لم يكن مريضا مثلا وكان قليل تناول للطعام، هذا الطعام يؤدي إلى فساد. الآن الأمر الذي كان يصلح الطعام انتهى، الآن عمل الأجهزة توقف تماما، لذلك نخشى عليه من الانتفاخ، فنأتي بشيء ثقيل نضعه على بطنه، يعني حجر ثقيل، يعني شيء من قطعة من حديد إدهاون إلى غير ذلك، حجر قطعة من ثلج في الصيف، أي شيء المهم يوضع على البطن من أجل ألا ينتفخ ذلك البطن. هل نضعه على الأرض أو لا؟ أن نرفعه على سرير، ووضع على سرير ونحوه، ونزعت ثيابه، أي ثيابه التي مات فيها، ووجه للقبلة كمحتضر. هذا كيف وجهنا؟ وأن الأصل أن نوجهه وأن نضعه على جنبه الأيمن وهو متجه بصدره إلى القبلة، وأغلب الناس لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، لذلك يفعلون الأمر التالي، وهو أن يضعه على ظهره وأخمصاه إلى القبلة ورأسه مرفوع قليلا. من الذي يتولى ذلك الأمر؟ قال الشيخ: ونزعت ثيابه ووجه للقبلة كمحتضر، ويتولى ذلك أرفق محارمه. يعني إن كان هنالك ولد ويوجد هنالك أب فهو الذي يقوم به، فهو أرحم به، جده كذلك، ابنه، ابن ابنه، يعني ما كان بعض الصلحاء ليس له أحد، أقرب الناس إليه من تلامذته مثلا، من أصحابه، أقرب الناس إليه هو الذي يتولى ذلك الأمر. نحن نحتاج الآن إلى شفقة، وهذه الشفقة سواء كانت من الرجال أو كانت من النساء. نحن نريد الآن إذا رأينا خيرا أن نذكره، وإذا رأينا شرا أن نستر عليه، فأمره مبني على الستر في هذه الحالة، ويبادر بغسله إذا تيقن موته. يعني لا نبدأ بالغسل قبل أن ونحن نشك هل مات أم لم يموت، لابد من التحقق في ذلك. ولا يعني وإن كانت بعض القوانين الآن تطالبنا، لأول ورقة تطلب بمكتب دفن الموتى ورقة الطبيب، هذا شيء حسن، ويعني إن الحاكم يريد بذلك أن يجعل مسألتين. المسألة الأولى، ربما هنالك مسائل لا أدري يعني ما هي، المسألة الأولى مسألة عامة، تحقق الموت قبل الغسل، هذا شيء هام. المسألة الثانية أن لا تكون هنالك عملية إجرام مثلا كقتل، فالطبيب أحيانا هو الذي يشرف على هذا الأمر ويقول عند ذلك يبلغ أن هذا الإنسان مقتول، عند ذلك لا يعتدي أحد على أحد. وقد علمنا من القواعد الفقهية فربما بعض الورثة قام يعني باستعجال موته، ولذلك قالوا من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هل ترى إلى طالب يفتح سجل والله كتابه وهو ما زال في الامتحان، ماذا يقول له المراقب؟ صفر واخرج من القاعة. صحيح، هذا من استعجل بالشيء قبل أوانه. ولذلك قالوا إن الوارث إذا قتل مورثه فإنه لا يرث، لا يرث منه، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. حتى وصل الإمام الشافعي إلى أن القتل ولو كان بحق ف فإن القاتل لا يرث. مثلا كأن كان هذا الإنسان الميت الذي قتل قتل لأنه قتل إنسان وحكم عليه القاضي والقاضي كان ابنا له، عند ذلك لا يرث. ما هي الطريقة في ذلك؟ أن لا يحكم هذا الولد على أبيه ويترك الأمر إلى قاض آخر، عند ذلك القاضي الآخر يحكم بقتل أبيه وهو يرث من أبيه، ويبادر بغسله إذا تيقن موته. ولذلك يعني عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن البراء قال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فإن يؤتى به فعدلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا تحققنا من الموت، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر. قال إذا تيقن موته وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية. إذن سيتكلم الشيخ عن هذه الأمور. غسل الميت ما حكمه؟